سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الأنور والسيد الأكبر محمد وعلى آله سادات الخلق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا في مقدمات عملية الاستنباط، مقدمات الاجتهاد ودور علم الحديث في الاستنباط ومدى خطورة علم الحديث والاستنباط. والحديث طويل الذيل، اليوم نكتفي بهذا القدر ثم ننتقل إلى دور آيات الأحكام في الاستنباط، لكن نذكر هذه النبذة عن علم الحديث أيضا لأنه ممارسة علم الحديث يكشف لدى الإنسان مدى خطورة تأثير علم الحديث في استنباط، باعتبار استنباط الإمامية كما مر مدرسة النص، يعني مدرسة تتبع الوحي وليس مدرسة تتبع على كل التخرص بالرأي أو ما شابه ذلك أو تكوين التصنع وصنع الرأي وما شابه ذلك. فمن ثم نعم القراءة بتوسط العاقل بتوسط الفهم، من بدء بحث الاجتهاد والتقليد هو مدرسة النص، صار الحديث عن ذلك وسيأتي بعد مزيد من الحديث عن ذلك. فبالتالي من لا يتفحص ويتتبع ويستقصي النص كيف يتم اجتهاده واستنباطه؟ كيف لا يتم؟ اي نعم. فالله يرحمه المرحوم استاذنا ميزة هاشم الآملي ينقل عن استاذ ميزة او العربي الدين العراقي يقول كثرة تشبث المجتهد او الفقيه بالاصل العملي دليل عجزه في الدليل الاجتهادي وغير مجزي، بينما الفقيه المتسلط في الاستنباط وكذا هو الذي يقل عنده التمسك بالأصول العملية أو ما شابه ذلك، خوف إذا كان التركيز دوما على الأدلة الاجتهادية و من الواضح أنه إذا يراد لها تتبع كثير استنباط كثير كذا. وكيف يمكن أن يتم من دون أن يكون لدى الإنسان ممارسة تمرين تدريب مران مطالسة كثرة مزاولة للكتب الروايات يتصفح الأبواب لها الفهرس كيف يمكن يعرف الحديث في نقص؟ هاي قضية تقدم ويأتي، لاحظ تقدم ويأتي في كتاب الوسائل، فقيه فحل حفيد صاحب الجواهر اسمه الشيخ علي، الشيخ علي الجواهري حفيد صاحب الجواهر، درس عند السيد محسن الحكيم والشيخ عبد الرسول الجواهري، درسوا عنده قرابة 15 سنة في الفقه حسب نقل بعض تلاميذ السيد محسن الحكيم والشيخ عبد الرسول الجواهر. شيخ علي أصحاب جواهر عنده حاشية على عروة الوثقة مطبوعة في الحواشي، فقيه جزيل كذا فلان، مع ذلك عند تعليق كامل على الوسائل يشرح فيها تقدم ويأتي في كل باب، وين مو دائما صاحب الوسائل يشير له، هو استخرجه. ولماذا صنع هذا الفقيه هذا العام؟ طبعا لا يريد صنع، كيف إذا يقف على مضان الروايات؟ فعلى كل قضية ضرورة التمهر والتضلع في كيفية المراجعة على كتب الحديث هذا أمر ضروري، وإلا كما مر بنا الاجتهاد يصير تخيلي وليس اجتهاد حتى ظاهري، فضلا عن يكون اجتهاد واقعي. نعم، اجتهاد تخيلي ليس فيه ليس مجزئ ولا على الموازين ولا ولا ولا. فقضية قدرة الفحص عن الروايات، أما أن أكتفي بما ذكر أفضل السيد خوي أو أكتفي بما ذكره في المستمسك أو أكتفي بما ذكره صحيح الجواب، لا دليل أنك تكتفي بهذا. إذا فتح كتاب الجواب لما يفتح بعد إيش؟ على أي حال، لذا عملية كم في موارد عديدة مع تعظيمنا واحترامنا الكبير للسيد خوي ما يستقصي كل السيد روي استقصيها في خارج الكتابة بحث آخر السيد الخوي، أما حتى مباني اللي بقلم السيد الخوي رحمة الله عليه، مسائل الحدود والشهادات والديات والقصاص الآن مررنا عليها ويا الأخوة، طبع منها كذا ويطبع إن شاء الله، كثير من الموارد السيد الخوي ما يستقصي كل روايات الباب الموجودة في الوسائل كيف يجمع بينها، إما لأن خارج الكتابة استقصى هذا بحث آخر، ولكن لأن فيها قرائن فيها توازنات إذا كان. فالمقصود في كيف واحد يكتفي بس يراجع السيد الخوي، ومني أضمن لك أن السيد الخوي اللي راجع كل الروايات. فالقضية إذن تحتاج إلى أن تمرس تدريب تمرين هلما جرى، وهذا ليس بالكلام. وشلون أنتقل من هذا الباب لذاك الباب، ومن هذه المسألة تلك المسألة، وهلما جرى هذا شيء ضروري. لنذكر هاي مستدرك أسانيد الوسائل. مستدرك أسانيد الوسائل باعتبار أن رواية واحدة قد يذكرها صاحب الوسائل عن الفقيه ولا يذكر عن التهذيب وهي موجودة في التهذيب ولها سند آخر، أو العكس قد يذكرها عن التهذيب ولا يذكرها عن الفقيه، أو عن كافي دون التهذيب، وإن كان هو يذكر غالبا يحاول يذكر بس مع ذلك هذا الغالب غالبا ليس كل الأسانيد. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي أيضا قد يكون ذكرها في كتب الرواية الأخرى، وصاحب الوسائل إما وقف على الأسانيد الأخرى لكن أدرجها في أبواب أخرى ولم يدرجها في هذا الباب، أو الصدوق لأسانيد أخرى في كتب الرواية الأخرى، أو الصدوق أو الشيخ أو الكليني يذكرون الرواية في عدة أبواب وفي كل باب بطريق، هي كثير منهم الحال أنه هكذا. صاحب الوسائل لا أنه ليس يدري، لكنه محد قدرته مع حدود بشر. يعني ذكرت لكم أن مجلد واحد في الوسائل أحد المتضلعين والمتبحرين في الحديث استدرك أسانيد الوسائل كنموذج، طبعا هو قام به لأجل أن يريني كيفية استدراك أسانيد الوسائل. مجلد واحد من الوسائل الآن عندي، المجلد السادس، قريب يعني أقل من ثلث المجلد، 30 مورد سند في استدراك على صاحب الوسائل ما أورده، مو نفس السند مكررة، أسانيد أخرى لم يذكرها صاحب الوسائل، أي مقدار ربع مجلد في الوسائل. بالله عليك هذا إذن هذا لا يحتاج إلى استدراك أسانيد روايات الوسائل، نفس الرواية لها عدة طرق، صاحب الوسائل ذكر طريق أو طريقين أو طريق واحد، زي كيف نحكم بهذه الرواية ضعيفة أو كذا أو بدون ما أشوف بقية الطرق لها نفس الرواية، هذا فضلا عن أن الروايات بعض كثيرا ما المتن مقطع أو غير استدراك نسخة المتن صحة المتن وما شابه ذلك. يعني هذا كتاب الوسائل بضرس اليقين الآن كم 30 مجلد الطبعة، لو يطبع باستدراك أسانيده بتوسط الحاسوب، طبعا الحاسوب يريد عدة عمل للرواية الواحدة، يريد لها عدة عمليات فحص سيرش على قولتهم. يلا تلتفت إلى كل الأسانيد الموجودة للرواية. لماذا؟ لأن نهاية الرواية التي أورد صاحب الصحيح قد يكون هو أورد كاملة. الصدوق أورد قطعة منها، الكوليني أورد قطعة أخرى منها. تما يكفيك أن تتبع جملة واحدة أو كلمة. الفقرات المتعددة يجب تتبعها فترى طرق لها. المهم هذه عملية استدراك أسانيد الوسائل أيضا لها برنامجها الخاص. الآن ما أريد أخوض فيه، أريد له آليات و اضطلاع بنكات فنية في كيفية التتبع. الآن المجال لا يسمح. فإذا كان كذلك فكيف أنا أقول هاي الوسائل كذا، هاي الروايات كذا، الأسانيد كذا، بأي وجه بأي دليل؟ لذا هذا بسم الله أول غيث استدراك أسانيد الوسائل، وفعلا مشروع ضروري المفروض يقام في الحوزة. بس يطول الكلام فيها، ذكرت الآن بعضها يطول الكلام فيها. فإذا قضية استدراك أسانيد الوسائل مشروع جبار وضروري أن يقام وينجز. هذا يعني جامع حديث الشيعة السيد البرجردي أحس بضرورة إقامة مشروع تكميلي للوسائل. هو جامع حديث الشيعة هذا، تكميل لكل من الوسائل ومستدرك الوسائل. وحاول أن يجمع بعد دورة البحار الفقهية، لكن مع ذلك هذا التكميل هم ناقص، بعد يحتاج لتكميل. يعني بعبارة أخرى جامع هذه الشيعة مع احترامنا الكبير كذا كذا أيضا لم يستدرك أسانيد الوسائل. نفس الروايات، هو قد ذهب إلى روايات أخرى لا بأس وأنعم به وأنعم، نفس روايات الوسائل لها طرق أخرى لم يوردها صاحب الوسائل، إما وردها في أبواب أخرى أو بعضها لم يوردها أصلا. وهذا بالممارسة شفنا كثير، وهذا لابد من عنده. وكيف يتم الاستنباط من عنده؟ أو بناء نحن من راعي موازين الاستنباط باسم أنه موازين علمية، اجتهادات تخيلية، هذا بحث آخر. ولذلك هو السيد الخوي رحمة الله عليه ذكرت هذا المطلب، الكل يعني في جو الحوزة يدربي، أنه كان يرى مثل السيد البرجردي ضرورة تكميل واستدراك الوسائل، لأن إما الروايات اللي أوردها في هذا الباب مو مناسبة، الروايات أخرى مناسبة أكثر كذا. ولما جاء عالم من التتبع لله، السيد الخوي مع أصوليته كذا اللامعة ونجمة وكذا، هذا اللي تشوفوه معجم رجال الحديث وفي ذكر النسخ كثير. تعرض السيد الخوي في معجم رجال الحديث عن النسخ، والطبعة دي أصح وديك الطبعة أصح وروى عن منه، هذا لأنه هو في الأصل هذا مشروع السيد الخوي في الأصل كان مشروع كتابة جامع حديث الشيعة، بس لأن سمع بأن السيد البرجردي جاي يشتغل قال بعد ما يصير تكرار خلى السيد البرجردي أنا أحول على الرجال. فهاي المواد اللي جمعها السيد الخوي وكذا كذا لاستدراك وتكميل الوسائل زج بها في بحث الرجال. وذاك تلاحظ السيد الخوي كم راوي روى عن راوي، كم راوي روى عن من، أين موارد رواياته؟ هو هذا سبب أنه أراد يستدرك الوسائل. مما هذا ما يدل وينبه بوضوح أن السيد الخوي ضرورة أن هذه الوسائل يراد لها استدراكات كثيرة، تكميل كثير، أسانيدا متونا غير كما رأى السيد البرجردي وكما رأوا كثيرين. وهؤلاء فحول الأصوليين، تعرف يعني ماذا، يعني كم شغل وقته السيد الخوي يلا كذا. وهذا لأن ضرورة الاستنباط، بعض يقول لي تعال علم الحديث بناء أنه يتكهرب، لازم يبتعد عن علم الحديث. هذه إذا تبتعد عن علم الحديث أنت شنو؟ أنه هو منهج إخباري. إذن أنت شنو؟ أنت وراء أخبار كلمات العلماء، يعني كلمات آخرين تقليدي أو إيش؟ مجتهد. مجتهد خلاص لازم تستنبط أنت بنفسك، تطلع. أو أنت نبي من الأنبياء، سمى نبي أو وصي أو تابع الأوصياء. إذا تابع الأوصياء لازم تعرف الروايات كيفية. هم مو يجيب من جيبك هم. أي فالكلام أصلا نفس نقص التتبع تسامح، لأنه استقصاء التتبع تسامح. هو شلون الآية معكوسة هاي صارت عندهم في أذان كثير من الفضلاء؟ بل أساتذة ربما تشوف بعيد عن القدرة على استخراج الأحاديث من مضانة وأبواب وكذا، ما يصير، لابد من ذلك. هذا عمل فني، إيه عمل فني مهارة، لكن لابد يكتسبها المجتهد والفقيه، ولا كيف إذن؟ يأخذون بيده يعني يودون الأبواب يدلونه وين وين؟ ما يصير، هو لازم يروح، هو لازم عنده قدرة، ما يمكن هذا الحكي. على كل هذا الحديث في علم الحديث طويل طويل طويل، وفيه من التجارب وعلى كل المهارات الآلية يمكن الإنسان يقف عليها الشيء الكثير، لكن شرط الممارسة الدؤوبة والمستمرة. ما تجي ذكرت الآن السيد خوي كم بدل وقته، السيد برجردي كم بدل وقته، الشيخ علي صاحب جواب ذكرنا كم بدل وقته، سيد هادي الميلاني كم بدل وقته، العلامة الطبقاني معنا فيلسوف وعقلي وكلامي ومفسر. مرتين يا أخوان من منا هذا مرتين يلخص البحار، مرتان هو حضر أربع دورات أصولية، مرتين دورتين أصولية عند النائمي طبطبائي علامة، ودورتين أصولية عند الكومباني، غير الكتب الفقهية وغير غير غير غير. ملخص البحار مرتين، علامة طبطبائي صاحب تفسير الميزان بنص كلام شيخ جعفر السبحاني تلميذه، ذكر في أحد اللقاءات اللي حول شخصية علامة طبعا ذكر هذا المطلب. طبعا كثير من تلاميذه ذكروا أنه طول البحار كله، بس الشيخ جعفر ما يصر عليه مرتين، مو مرة حسب ما قرأت أنا في لقاء. أي فالمقصود هذا هؤلاء الكبار مو عبطا. شيخ حسين الحلي ذكرنا أسماء كثيرة لامعة، شيخ حسين الحلي حافظ من تلاميذ شيخ حسين الحلي سمعنا عدة منهم، حافظ كل أسماء، حافظ الروايات، حافظ أسماء عناوين أبواب الوسائل كلها. قل لماذا يحفظها؟ حسس يلتفت وين المصدر وين مضان البحث كذا ضروري. أيام أخو ما كان حاسوبه، كان ذهنيتهم حاسوبه. أي فهذه أمور ضرورية. كل دل هؤلاء الفحول هكذا كان تمارسون. أنا أتعجب شيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه في كتابه كاشف الغطاء في بحثه في علم الخلاف مع الجمهور، عبالك متبحر في مصادر الحديث عندهم، البخاري ماذا قال، مسلم ماذا قال، لا لا راجعوا المؤاخذات اللي سجلها على المستوي الأول والثاني والثالث وعلى فلان وفلان علم الخلاف بعد نفسه، مثل منهج عبد الحسين شرف الدين والشيخ المفيد وغيرهم كذا. حافظ مضان الروايات ومصادر الروايات ومقابلته بهذه دل واحد متبحر، مو سوى كوبي بيست على قولتنا من كتب أخرى، هو منتقي. شقد تظل عشقد ممارسته يا شيخ عنتر الفقه وعنتر الأصول هكذا تظلع في كتب الحديث العامة بعد، مو كتب الحديث مالنا، فضلا عن كتب الحديث مالنا. لاحظوا قدام أمامكم، إذا هو على أساس يشوف العيان ليس كالسمع، لاحظوا عيانكم، راجعوا كتاب كشف الغطاء لما يتعرض لبحث الإمامة ومناوين يومين ويلا خذ اسرد تظلع هكذا. هذا الشيخ جعفر. شيخ محمد حسن المظفر المرجع الفقيه بيت المظفر، شافوا دلائل الصدق تظل عفر، رجعوا لأبواب الحديث وكذا. شيخ محمد حسين كاشف المطار رحمة الله عليه في عدة كتابات جردة، يعني كلهم هكذا يتبحرون. ما يمكن شلون إذا أنت تعرف أنت رؤية الإسلام ورؤية من أهل أئمة أهل البيت حول قضية معينة بدون ما تراجع؟ شو من الهوى وحي ينزل عليك انترنت عندك شنو؟ هو لازم تراجع، هو هذا علم الحديث. ومو أن تراجع كتاب وباب وفصل، يجب أن يصير عند الإنسان إلمام كما مر سيد هادي وسيد طباطباي، تباحثوا في الوسائل كله. هم أصوليين، بس هذا البعد أيضا لابد يحيى. أن أحد مراحل الاستنباط هو الوقوف على الأحاديث ومتونها ونسخها وقرائنها وشؤون وشجون ألفاظها ولم مجرد. ومرارا هم ذكرنا أن مراجعة شرح المجلسي للكافي ووالده للفقيه وهو للتهذيب والاستر وكذا، مراجعة شروحهم جدا مفيدة ومثمرة، أن يذكرون قرائن روايات أخرى لما جرى. على كل الباب واسع واسع جدا في علم الحديث، كل ما تمرس وتوسع وتضلع الباحث والفقيه كلما كان أكثر سيطرة ومهارة. هل مقدر نكتفي؟ من ضمن آخر ما نتعرض إليه في بحث مقدمات الاجتهاد وعملية الاستنباط ما ذكره الإعلام من آيات الأحكام، آيات الأحكام. آيات الأحكام وأثرها في الاستنباط. آيات الأحكام، أولا آيات الأحكام هل هي 500 آية أو لا أكثر أضعاف ذلك؟ هذا بحث مهم يجب الالتفات إليه. آيات الأحكام، كثير من المحققين من الرواد قالوا تحصر هذه 500 مسامحة وخطأ. لماذا؟ لأن في الحقيقة طبقات التشريع متعددة، كثير من الآيات التي يحسبها المشهور أو الأعلام أنها فلسفة حكم حكمة حكم، نظرات أخرى أصولية دقيقة ممعنة تعتبرها لا من آيات التشريع، لكن التشريع هو ذو طبقات. قضية أن التشريع والقوانين ذو طبقات أمر مهم لفهم دور آيات الأحكام. لا يمكن الالتفات إلى أهمية ودور آيات الأحكام من دون أن نلتفت إلى هذه الحقيقة في القانون والتقنين في الأحكام. أحكام يعني قانون، تقنين يعني تشريع. هذه الحقيقة وهي أن القانون والأحكام طبقات، إذا لم نلتفت إليها ما يمكننا أن نعرف مدى ودور آيات الأحكام. طبعا الذي يراعي سيلفر جيربي يحاول يشرح هذا الدور لآيات الأحكام في الاستنباط، بلغة أخرى نقول كلام سيلفر جيربي حصري عشان تصير واضحة، أن آيات الأحكام بمثابة الدستور. مثلا الأحاديث النبوية بمثابة شرح لهذا الدستور، يعني مثلا قوانين برلمانية مثلا، لا سمح الله تشبيههم خطأ بس يعني، وأحكام أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم بمثابة شرح الشرح، يعني المتن هو آيات الأحكام، الأحاديث النبوية الشرح لهذا المتن، كلمات أئمة أهل البيت بمثابة شرح الشرح، يعني ثلاث طبقات للقوانين. ويفيد سيد وجدي حسب ما ينقله تلاميذه أن الذي راعى هذا النظام في الاستنباط والاستدلال أبرز واحد في علماء الإمامية هو الشيخ الطوسي، مفيدا المرتضى كذلك. لكن في كتاب واصل لنا بارز الآن، كتاب المبسوط للشيخ الطوسي. إذا لاحظ كتاب المبسوط للشيخ الطوسي خلاف إلى حد ما هكذا، لكن المبسوط أكثر، يبدأ بآيات الأحكام في كل باب في كل فصل، بعد ذلك يعرج على حديث النبوية وارتباطها وشرحها لآيات الأحكام، بعد ذلك يتعرض إلى الروايات الواردة عن الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم، طبقات هكذا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى غير شارد الطبقية. ويقول السيد البرجردي ممن راعى منهج الشيخ الطوسي هذا بقوة أيضا، راعاه صاحب البحار في البحار في كل أبواب الدين، يعني في الفروع وفي المعارف والأخلاق. وفعلا المجلسي جدا يصر على هذه المنهجية، أولا يبدأ باستقصاء كل الآيات سواء في باب وفصل فقهي أو باب وفصل في علوم الكلام وعلم المعارف أو باب وفصل في علم الأخلاق والآداب، في أي باب من أبواب علوم الدين دأب صاحب البحار بشدة وبصرامة هذا الدأب هذا الترتيب. السيد البرجردي يشرح هذا المطلب بماذا؟ يقول لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناظرة إلى القرآن، فأنت لا تفهم القرآن أيها الباحث إلا بالمعلم الإلهي وهو النبي، كما أن لا تفهم حديث النبي من دون أن تلاحظ القرآن، لأن النبي كلامه ناظر لأصول تشريعية من الله في القرآن. طبعا لما نقول أحاديث النبوية ناظرة في الرتبة الثانية عن القرآن، هذا لا يعني أن النبي أعوذ بالله رتبته تالية القرآن، لا، حديث النبي شيء ونفس النبي شيء آخر، بس هذا تفكيك قد يكون صعب على كثير. مثل يقول النبي الصامت والنبي الناطق، النبي الناطق ذات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صامت هاي الأحاديث النبوية صامتة، مثل الإمام الناطق نفس الإمام الحي أجل الله تعالى فرجه، أما الإمام الصامت يعني نفس الحديث الإمام الصامت هو الأحاديث للأئمة عليهم السلام، صامت مو ناطقة، هاي لازم نتفت له. ففرق بين رتبة حديث النبي وبين رتبة نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا النبي مهيمن على القرآن وعلى العتراء، تركت النبي القرآن والعتراء، إني تارك ترك له فهو مهيمن يرجع إليه، مهيمن له على الثقلين بدءا وانتهاء. إيه هذا نكتة خلصة واضحة لأي واحد يخلط بين النبي الصامت وهو الحديث وبين ذات النبي له نبي ناطق، وفي فرق مرتبة النبي الناطق أين ومرتبة النبي الصامت أين، فرق بينها. شبيه لما بيّن أمين، شوف لاحظ أمين ماذا قال، قال مصحف قرآن صامت وأنا القرآن الناطق، شوف شون بيّن مراتب، على كل بحث طويل ما أدخل فيه، بحث كلامي يأثر على الفقه ويأثر على آيات الأحكام ويأثر على علوم دينية كثيرة. أقول هذا لأجل أن لا يشتبه مشتبه يقول مرجع القرآن مرجع للرسول، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم مرجع للقرآن، طبعا هذا بالنسبة لشخص الرسول، أما الأحاديث النبوية نعم هذا الترتيب فيها كذا. سشين فرق بين الأحاديث النبوية ونفس النبي، بحث طويل الدين، أنا مو في صدر. فعلي تقدير، فيقول أن الأحاديث النبوية بمثابة ماذا؟ بمثابة الشرح لآيات الأحكام، قرائن سنة. وأحاديث أئمة أهل البيت بمثابة شرح الشرح، يعني ناظرة للقرآن وناظرة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نلتفت إلى القرآن وإلى أحاديث النبي، كيف نلتفت لمفاد أئمة أهل البيت وهم ناظرين؟ كمثل تأخذ شرح بدون ما تقف على المتن، كيف يصير؟ لأن أحاديث الأئمة ناظرة، المنظور إليه ما تلتفت إليه، فقط تنظر للناظر، ما يصير، ما تكتمل الصورة، الصورة لن تكتمل، لابد من لحظة. هذه عبارة السيد البرجردي رحمة الله عليه. هاي العبارة نستطيع بعبارة قانونية نعبر عنها بالتعبير، أن الآيات الأحكام بمثابة قوانين دستورية، قوانين وحديث النبي بمثابة قوانين برلمانية، وأحاديث أئمة أهل البيت بمثابة قوانين وزارية. وهذه الطبقات، هذه الطبقية يجب أن نلتفت إليها في القوانين. ده بحث عصيب في علم الاجتهاد، في علم الأصول والعلوم الدينية طبعا، أن القوانين طبقات، المعادلات طبقات، كل علم طبعا هذا. الآن اليوم لن نكمل هذا البحث، نواصل إن شاء الله في الجلسة اللاحقة، لكن فقط أريد أذكر إشارة قبل أن نختم. عدم معرفة هذا قضية، طبعا هذه تطور وقفزة في تطور علم الأصول هائلة. إن استطاع هذا الجيل في هذا العصر أن يقوم بدور العلمي فيها، وهو عملية الالتفات إلى علم أصول القانون، أو قل طبقات القانون، هذا بحث أهم حتى من الأدلة الاجتهادية. كيف الأدلة الاجتهادية أهم من أصول العملية؟ هذا بحث علم أصول القانون أو طبقات القانون، منظومة القانون. إذا أمكننا في هذا الجيل أن ننجز أبحاث وضوابط وآليات في موزونة، يكون الاستدلال بالدليل الاجتهادي كالاستدلال بالأصل العملي، يعني مؤخر رتبه، أضعف، لأن هذا بحث ثبوتي، بينما الأدلة الاجتهادية أدلة ظنية ثباتية. الأصول العملية ليست أدلة بعد ظنية، أدلة وظيفية بحتة ظاهرية. هذا البحث لا بحث ثبوتي، قضية ماذا؟ أريد أرجع منظومة القانون، منظومة طبقات القانون. إذا التفتنا إلى منظومة طبقات القوانين والتراتب بينها، سنلتفت إلى أن آية الأحكام لا 500 ولا 1000 ولا 2000، سنلتفت إلى آية الأحكام آلاف وليست 1000 وليست 500، وأن كثير من الآيات التي لا يعدها مشهور الفقهاء مثلا ولو المتأخر لا يعدها من آيات الأحكام، لا هي من طبقات الأحكام والقوانين. وهذا يوفر لنا مادة استدلالية ضخمة في علوم الدين، بس شرط أن نلتفت إلى طبقات القوانين والأحكام ومنظومة هذه الطبقات. شرط بهذا الشرط البحث إن شاء الله لكم إليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.